بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب بداية السول في تفضيل الرسول للعز بن عبد السلام رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
ما زال الكلام موصولا حول كتاب بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم للعز بن عبد السلام رحمه الله، وقد توقفنا عند قوله رحمه الله قال: ومنها تسليم الحجر عليه، أي على النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام أو بعض المعجزات، وفي آخر درس ذكر أن أعظم هذه المعجزات هو القرآن العظيم. لماذا؟ لأنه ما من نبي إلا وتصرمت وانقرضت معجزته، إلا معجزة سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام وهو القرآن العظيم. ذكر منها أيضا: ومنها تسليم الحجر عليه. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، حديث جابر ابن سمرة، أنه قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. إذن هذا الحجر كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر ويسلم عليه هذا الحجر. ولا شك أن هذه آية من آيات الله، ومعروف أن الحجر جماد من الجمادات، وجاء في كتاب الله ما يدل على أن هذه الجمادات لها شيء من السلام أو الهبوط من خشية الله، كما قال الله عز وجل: وإن منها لما يهبط من خشية الله. وكذلك قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهذه معجزة وآية من آياته عليه الصلاة والسلام. ثم أشار إلى المعجزة التي تليها فقال: وحنين الجذع. لابد أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خصائصه تميزت عن سائر الأنبياء. آياته التي أيده الله سبحانه وتعالى بها هي أظهر في الإعجاز من معجزات غيره من الأنبياء. فالأنبياء جرت على أيديهم آيات ومعجزات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم معجزاته أظهر وأبلغ من معجزات غيره. لهذا كلنا يعرف أن كل نبي خصه الله بحسب زمنه وبحسب قومه. كل هذه الآيات والمعجزات من الله عز وجل للأنبياء، إلا أن خاصية ومعجزة وآيات النبي عليه الصلاة والسلام كما أشرنا أبلغ من معجزات الأنبياء، والنظر في ذلك مثالا. موسى عليه السلام الله عز وجل جعل من آياته الحجر، أن يضرب بها بالعصا، من آياته العصا أن يضرب الحجر بعصاه فيحصل أن هذه الحجر ماذا يحصل لها؟ تنفجر ويخرج منها الماء. وسيذكر هذا المؤلف رحمه الله، سيذكر أن جميع الآيات التي كانت للأنبياء، وإن كانت هي في الحقيقة آيات عظيمة وبالغة، إلا أن آيات النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ. فانظروا هنا إلى هذه الآيات التي جاءت في قصة موسى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فالشاهد: فانفجرت. إذن لما ضرب بعصاه الحجر انفجرت هذه الحجر وخرج منها الماء. هذه آية، وهي آية عظيمة لموسى عليه السلام، فالماء خرج وانفجر من هذه الحجر بسبب ضربه للحجر بالعصا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث أنس أنه قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. هذه سيذكرها المؤلف أيضا، وهي ما يتعلق بخروج الماء، لأنه ذكر تسليم الحجر وذكر حنين الجذع، ثم أشار أن النبي عليه الصلاة والسلام الماء أيضا كان يتفجر من بين أصابعه. أما بالنسبة لحنين الجذع فهذا حصل حينما كان يخطب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يخطب على هذا الجذع، ولم يكن اتخذ عليه الصلاة والسلام منبرا، وهي في الحقيقة متواترة هذه المعجزة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يخطب على الجذع، فلما اتخذ المنبر ذهب إلى هذا المنبر فحن هذا الجذع، فاحتضنه النبي عليه الصلاة والسلام فسكن، فقال: لو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة. وللحسن البصري كلام جميل في هذا الحديث، فقد علق عليه الحسن رحمه الله وقال: هذا جماد، الجذع جماد، مع ذلك يحن للنبي عليه الصلاة والسلام ويبكي، بل جاء في بعض الروايات أن له صوتا كصوت الصبي. فاحتضنه عليه الصلاة والسلام فسكنه وهدأ، فقال: لو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة. فقال الحسن البصري: هذا جماد يبكي لفراق النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن أحق من هذا الجماد أن نبكي وأن نتأثر لفراقه عليه الصلاة والسلام، لأنها من أعظم المصائب، بل هي أعظم المصائب هو موت النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: من أصابته مصيبة فليتذكر مصابه بي. إذن هذه أيضا من المعجزات، أن جمادا وهو جذع كان يخطب عليه ويتكئ عليه يفارقه، فيبكي هذا الجذع، يبكي لفراق النبي عليه الصلاة والسلام، فيحتضنه عليه الصلاة والسلام ويسكنه، فقال: لو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة. يعني لو لم يحتضنه لسمعنا حنين هذا الجذع، لكن لأنه احتضنه سكن ولم يحن بعد احتضانه لهذا الجذع عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعد ذلك وقال المؤلف عليه رحمة الله، قال: ولم يثبت لواحد من الأنبياء مثل ذلك، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. ومنها أنه وجد في معجزاته ما هو أظهر في الإعجاز من معجزات غيره، كتفجير الماء من بين أصابعه، فإنه أبلغ في خرق العادة من تفجيره من الحجر، لأن جنس الأحجار مما يتفجر منه الماء، وكانت معجزته بانفجار الماء من بين أصابعه أبلغ من انفجار الحجر لموسى عليه السلام. إذن هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام معجزاته ليست كمعجزات غيره عليه الصلاة والسلام. لهذا في حديث أنس قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. هذا في الصحيحين. وجاء في صحيح البخاري من حديث جابر: فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. وجاء أيضا عنه: يتفجر من بين أصابعه. العلماء لما ذكروا هذا الحديث قالوا إن خروج الماء من الحجر مألوف، وذلك أنه من جنس الأحجار أنه يتفجر منها الأنهار، وهذا بنص القرآن كما أشرنا في قصة موسى عليه السلام، فانفجرت منه 12 عينا. فهنا ما حصل لموسى أنه ضرب بعصا فانفجرت، بخلاف معجزة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الماء من أين كان يخرج من بين أصابعه؟ كيف يتكاثر هذا الماء؟ قال العلماء: يخرج من بين أصابعه، كان يخرج من بين لحمه ودمه، أي خرج من بين عظمه وعصبه، وهذا ما ذكره ابن عبد البر ونقله عن المزني أنه على حقيقته، من بين دمه وعظمه وعصبه، وقرره كذلك القرطبي. قالوا: هنا تكمن هذه الآية، بخلاف ما حصل لموسى، الماء خرج من الحجر وهذا معهود وهذا مألوف. ابن القيم رحمه الله كأنه لم يطلع على أقوال العلماء في هذه المسألة بعينها. لماذا؟ لأنه لما جاء إلى هذه المسألة في زاد المعاد قال: هذا قول الجهال. قال رحمه الله: والجهال تظن أنه كان يشق الأصابع ويخرج من خلال اللحم والدم، وليس كذلك، وإنما بوضعه أصابعه فيه حلت فيه البركة من الله والمدد، فجعل يفور حتى خرج من بين الأصابع، قد جرى له هذا مرارا عديدة بمشهد أصحابه. هذا كلام ابن القيم رحمه الله اجتهد فيه، والصواب أنه كما قال المزني وابن عبد البر والقرطبي، أن الماء يخرج من بين أصابعه، أي من بين الدم واللحم والعصب والعظم، ولهذا الحافظ ابن حجر ذكر هذا القول وأشار إلى كلام ابن القيم ثم قال: والأول أبلغ في المعجزة وليس في الأخبار ما يرده وهو أولى. فأيد الحافظ ابن حجر كلام المزني وابن عبد البر إلى أن الماء يخرج من بين عظمه ولحمه ودمه وعصبه عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد مانع كما أشار الحافظ، الأخبار لا تمنع من ذلك، الماء خرج من بين يده، خرج من بين لحمه ودمه، وهذا أكمل في المعجزة.
ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى آية أخرى فقال رحمه الله: ومنها أن عيسى عليه السلام أبرأ الأكمة مع بقاء عينه، مع بقاء عينه في مقرها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رد العين بعد أن سالت على الخد، ففيه معجزة من وجهين. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العز بن عبد السلام عنه أنه رد العين إلى مكانها عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء في حديث قتادة، وإن كانت الرواية قد اختلفت هل كان هذا في غزوة بدر أم في غزوة أحد. وفي الحقيقة من نظر في أسانيد هذه القصة التي جاءت سيجد أن هذه القصة لا تصح، فقد ذكرها ابن إسحاق من طريقه، ساقه من طريق عاصم ابن عمر ابن قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مرسل وضعفه الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام لإرساله، وجاء من طريق آخر عند الحاكم لكنه من طريق الواقدي، والواقدي متروك، وجاء من طريق ثالث عند البيهقي في دلائل النبوة إلا أنه ضعيف لأنه من طريق يحيى الحماني، ويحيى الحماني من رأى ترجمته سيجد أنه ممن كان يتهم بسرقة الحديث. على كل حال، وإن كان بعض أهل العلم حسن هذا لكنه في الحقيقة لا يصح، فإن أسانيده لا ترتقي إلى أن يكون حديثا حسنا فضلا أن يكون صحيحا. وقد يقول قائل: ما هل هذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم تحصل له معجزات من هذا؟ لأنه لما ذكر هذه المعجزة المؤلف عليه رحمة الله قال: هذه المعجزة فيها ليست فقط معجزة واحدة، إنما هي معجزة من وجهين. أولا أن العين التأمت بعد أن سالت على خد قتادة رضي الله عنه، والثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام رد إليه البصر بعد أن فقده. في الحقيقة قد جاء في الصحيحين كذلك من الآيات والمعجزات التي تكفي وفيها من القوة. فعبد الله بن عتيك رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر حتى يقتل أبا رافع، انكسرت ساقه لما قتل أبا رافع، أبو رافع الذي هو ابن أبي الحقيق اليهودي، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ابسط رجلك، فبسط رجله فمسحها عليه الصلاة والسلام، قال: فكأنها لم أشتكها قط. هكذا يقول عبد الله بن عتيك: كأنها لم أشتكها قط، يعني ما حصل شيء من الأذية أو من الجرح أو من الكسر لرجله، هكذا يقول كما في الصحيحين. وجاء كذلك عن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب في غزوة خيبر لما اشتكى من عينه ومن الرمد الذي أصابه، ماذا حصل؟ بصق في عينيه عليه الصلاة والسلام ودعا له فبرئ بإذن الله، والأحاديث في هذا كثيرة. بالنسبة لما ذكره المؤلف في أن المعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام ليست كباقي المعجزات للأنبياء، أي بمعنى أن إعجاز النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزاته أبلغ، وهذا قد أشرنا إليه وضربنا مثالا في تفجير الماء من بين أصابعه بينما موسى عليه السلام فجر الماء من الحجر، وقد أشار إلى هذا العز رحمه الله في كتابه. المعجزة عند العلماء كما هو معروف لفظ في الحقيقة ما ورد في الكتاب والسنة، وما كان السلف يعرفون هذا اللفظ، إنما جاءت النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بإثبات لفظ الآية، وكذلك بإثبات لفظ البينة، وكذلك
لفظ البرهان هذا جاء به في كتاب الله وجاء أيضا في السنة، ولهذا الله يقول في القرآن وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، ويقول كذلك الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وكذلك قال الله فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. فهذه الآيات فيها لفظ الآية وفيها لفظ البينة وفيها كذلك لفظ البرهان. لهذا شيخ الإسلام تيمية في عدة مواضع من كتبه بيّن أن هذه الألفاظ إنما جاءت في الكتاب والسنة وهي أدل على المقصود من لفظ المعجزة، لفظ البينة ولفظ البرهان وكذلك لفظ الآية في الحقيقة هي أكثر دلالة على المقصود من لفظ المعجزات. لهذا لفظ المعجزات ما هو معروف وما كان موجودا في الكتاب والسنة. جاء المتأخرون وأطلقوا هذا اللفظ لفظ المعجزة واستعملوه، لكن أهل السنة بيّنوا ما معنى المعجزة استقاء من الأدلة ومن كلام السلف، بخلاف جمهور المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة فقد أخطأوا أخطاء فاحشة كثيرة في هذا الباب. فلو قال قائل ما معنى إذن المعجزة؟ المعجزة في حقيقتها هي كل ما كان خارقا يقال له معجزة في لغة العرب، هذا معنى أو اسم المعجزة، يعم كل خارق كل ما كان خارقا للعادة. يعني الكرامة، معروف أن الإنسان قد يكرمه الله عز وجل بشيء، كرامات الأولياء، هذه الكرامة من السلف من كان يسميها أيضا بالآيات، لكن بعضهم يفرق بين المعجزة بتعريف ويفرق، وكذلك يعطي الكرامة تعريفا خاصا بها التي هي كرامة الولي، وهكذا أيضا ما يتعلق بالسحرة والمشعوذين. فعلى كل حال عند الأشاعرة وعند المعتزلة
منكر وبدعة،
حصل لكلا الطائفتين لم يعرفوا آيات الأنبياء ولم يعرفوا أيضا ما خصه الله سبحانه وتعالى بالأنبياء، ولم يقدروا النبوة كما قال شيخ الإسلام تيمية. جعلوا الخوارق الشيطانية كالسحر والكهانة من جنس آيات الأنبياء، وهذا هو مذهب الأشاعرة. ومنهم من كذب بهذه تماما، قال لا يوجد شيء اسمه السحر والكهانة وكذلك ما يتعلق بكرامات الأولياء، هذا كله غير موجود، وهذا مذهب المعتزلة. لكن انظروا ماذا قرر أهل السنة في هذا الباب، أن دلائل النبوة كرامات الأولياء ويقال له كرامات الولاية، وكذلك خوارق السحر ليست من جنس واحد، الفرق بينهما معروف ومتقرر عند أهل العلم. فلو قال قائل ما هي آيات الأنبياء؟ هي التي تعلم إذا وقفت عليها وسمعت بها أنها مختصة بالأنبياء وأنها مستلزمة لصدقهم، بل لا تكون إلا مع صدقهم، ولا بد أن تكون كذلك خارقة للعادة. هذا هو الفرق، لا بد أن تكون خارقة للعادة لا كما يقول الأشاعرة. الأشاعرة إذا جاءوا قالوا لا بد أن تكون أن يعجز الناس عن معارضتها وأن يدعي من أتى بها النبوة، يعني دعوى النبوة، يدعو إلى النبوة. على كل حال هذا ما قرره العلماء في هذا، وأن آيات الأنبياء هي التي تعلم أنها مختصة بالأنبياء وأنها كذلك مستلزمة لصدقهم، بخلاف ما يتعلق بالسحر. لهذا قال الله في القرآن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن الحد الفاصل لبيان حقيقة المعجزة هو أن تكون خارجة عن مقدور جميع الجن والإنس، هذا الفارق هو الفارق الجوهري الذي يخرج الآية عن ما يمكن أن يلتبس بها على بعض الناس أو على بعض ضعاف العقول. كما أننا إذا نظرنا إلى السحر ونظرنا إلى الكهانة فيه شيء أيضا من خرق العادة، لكن هذا يناله الإنسان، يأتي إنسان ويتعلم السحر ويسعى ويكتسب حتى يكون ساحرا، هذا مجرب عند الناس، بخلاف النبوة. النبوة لا ينالها أحد ولا يكتسبها أحد، إنما هو اصطفاء يصطفيه الله سبحانه وتعالى، يأتي إلى هذا الشخص بعينه فيختاره ويصطفيه ويجعله نبيا. أما كرامات الأولياء أو كرامات الصالحين أو كرامات الولاية كما يعبر بها بعض العلماء، فهي من آيات الأنبياء في الحقيقة، لكنها ليست من آياتهم الكبرى، يعني لا يتوقف إثبات النبوة عليها، بل هي معتادة عند الصالحين من أهل الملل حتى في أهل الكتاب والمسلمين، فهي ليست خارقة لعادات الصالحين. لهذا هو الفرق كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وفصله وبينه وأكثر من الكلام حوله في كتابه العظيم النبوات. المؤلف هنا رحمه الله ذكر أن آيات النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم هي أبلغ من باقي الآيات والمعجزات التي نسبت إلى الأنبياء، ولا شك أن هذا صحيح، وقد أشرنا إلى ما يتعلق بتفجير الماء وخروج الماء من بين أصابعه. ولهذا العلماء لما تكلموا عن هذا في كتبهم، منهم من أطال النفس في هذا الباب وصار يذكر كل نبي ويذكر آياته ثم يقارن بين آية النبي وبين آية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فمثلا جاءوا إلى آدم عليه السلام قالوا إن آدم أعطي أن الله خلقه بيده، قالوا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أعطاه أن شق صدره وملأ ذلك الصدر ملأه من الخلق النبوي، وهكذا إدريس الله عز وجل رفعه مكانا عليا، قالوا كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أعطي المعراج وعرج إلى سابع سماء حتى بلغ أن يسمع صريف الأقلام. نوح عليه السلام نجا هو وقومه من ذاك الطوفان والعذاب الذي نزل بقومه، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أعطي أن أمته لا يهلكها الله عز وجل بسنة أو بعذاب عام. وهكذا بقوا يذكرون كل الأنبياء ويذكرون آياتهم ويشيرون إلى أن آية النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ من آيات الأنبياء. يعني موسى عليه السلام وقد أشرنا إلى ذلك قلب العصا حية، وأيضا فجر الماء من الحجر عندما ضرب الحجر، قال النبي عليه الصلاة والسلام تفجر الماء من بين يديه، كذلك أعطي حنين الجذع وبكى هذا الجذع، قالوا وهذا أبلغ وأبهر. ولما انفلق له البحر قال النبي عليه الصلاة والسلام انشق له القمر وهذا أبلغ. وهكذا كلما ذكروا آية، هارون عليه السلام ذكروا الفصاحة وأنه أوتي هذا وكان فصيحا، قالوا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان أفصح منه على أنه كان ذاك في العبرانية ونبينا عليه الصلاة والسلام في العربية. يوسف أعطي شطر الحسن، قالوا وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطي من البهاء وأعطي من الحسن عليه الصلاة والسلام. إذن هذا كله يدل على أن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الآيات التي جاء بها كانت أبلغ. والعلماء لما تكلموا عن معجزاته وآياته أيضا ذكروا أن من آياته ما كانت قبل النبوة، ومنها ما كان بعد موته، ومنها ما كان في أثناء نبوته إلى وفاته، وبقوا يذكرون ويضربون الأمثلة على ذلك. مثلا قصة الفيل والنور الذي خرج معه، كل ذلك كان قبل نبوته عليه الصلاة والسلام، بل قبل ولادته عليه الصلاة والسلام. كذلك ما بعض ما جاء من الآيات بعد موته ذكروا الشيء الكثير، كذلك من حين نبوته إلى وفاته، وقد ذكرنا شيئا من ذلك، انشقاق القمر وتسبيح الحصى وتسليم الحجر. وأيضا هذه المعجزات، القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء ذكر ذلك، قال تميزت معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وآياته عن الأنبياء والرسل بكثرة عددها وبظهور إعجازها، أي بمعنى أنها أبلغ. لهذا قال هكذا: قال معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم أظهر من سائر معجزات الرسل بوجهين، ثم ذكر هذين الوجهين، الوجه الأول الكثرة، والوجه الثاني وضوح هذه المعجزات. حتى إن بعض أهل العلم أوصل هذه الآيات والمعجزات وقال إنها تبلغ 1000، كما ذكر ذلك البيهقي، وأيضا أشار إلى هذا شيخ الإسلام تيمية في كتابه الجواب الصحيح، بل إن بعضهم قال هي تزيد على 1200، ومنهم من قال بل تبلغ 3000 معجزة، كما أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله. إذن العلماء قسموا هذه المعجزات بحسب زمن وقوعها، هناك معجزات حصلت قبل النبوة كقصة الفيل، وهناك بعد النبوة وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. لهذا شيخ الإسلام تيمية يقول كما في كتاب النبوات، قال رحمه الله: من آيات الأنبياء ما كان قبل ولادتهم وقبل إنبائهم، يعني قبل النبوة، وما يكون بعد موتهم، فإن الآية هي دليل على صدق الخبر بأنه رسول الله، وهذا الدليل لا يختص لا بمكان ولا بزمان. ثم بعد ذلك لما ذكر المؤلف عليه رحمة الله ما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام من الآيات، قال: ومنها أن الأموات الذين أحياهم من الكفر بالإيمان أكثر عددا ممن أحياهم عيسى حياة الأبدان، وسيأتي بيان حياة الأبدان، وسيأتي بيان حياة الإيمان وحياة الأبدان. يشير إلى أن عيسى مما خصه الله عز وجل أنه يحيي الموتى بإذن الله، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك، إلا أن الذين أحياهم من الكفر وكانوا على الكفر كانوا أكثر عددا ممن أحياهم عليه السلام، ممن أحياهم عيسى عليه السلام حياة الأبدان. ثم قال: ومنها أن الله تعالى يكتب لكل نبي من الأنبياء من الأجر بقدر أعمال أمته وأحوالها وأقوالها، وأمته شطر أهل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام خصه ربه بأن أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وتابعا هو النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا يدخل الجنة من أمته 70,000 بغير حساب. وجاء أيضا في صحيح مسلم قال: وأنا أكثر الأنبياء تبعا، وفي بعض الألفاظ في صحيح مسلم: لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. وفي حديث عرض الأمم، وهو حديث مشهور، عرضت علي الأمم، ذكر منها أن النبي يأتي وليس معه أحد، ثم رفع له سواد عظيم فقالوا: هذا موسى وقومه، ثم رفع له سواد عظيم فنظر قالوا له: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا السواد الكثير سد الأفق، حتى إنه لما رآه في أول وهلة رجع عليه الصلاة والسلام أن تكون أمته، فقالوا له: هذا موسى وقومه، ثم رأى سوادا كثيرا قد سد الأفق، فقالوا: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء كما أشرنا 70,000. إذن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأنه يدخل الجنة من أمته عليه الصلاة والسلام يدخلون شطر أهل الجنة هم من أمته، هذا من خصائصه. في بعض الروايات شطر، وفي بعض الروايات هم ثلثا أهل الجنة. لهذا جاء في الصحيحين قال لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فقالوا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقال الصحابة: نعم. فقال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. هكذا جاء، بل جاء في الصحيحين ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. وجاء في حديث بريدة بن الحصيب، وهو حديث صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وأخرجه أحمد في مسنده، وهو عند الدارمي أيضا في مسنده، وأخرجه ابن ماجه في سننه، والترمذي في جامعه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: أهل الجنة 20 و100 صفا، أهل الجنة 20 و100 صف، وهذه الأمة من ذلك 80 صفا. إذن هذا فيه أن هذه الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أمة الإجابة التي استجابت له، تكون 30 أهل الجنة. لماذا؟ لأنه جعل أهل الجنة 20 صفا ومئة، ثم بيّن أن هذه الأمة يكونون 80 صفا في أهل الجنة، فجعلهم صفوفا عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة كون النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أولا بأنهم نصف أهل الجنة أو ربع أهل الجنة، هذا له نظائر في السنة، أنه يخبر بأمر ثم يتفضل الله عز وجل فيزيدهم من فضله، فيخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الفضل، وهذا معروف. فأخبرهم في أول الأمر وقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ثم ثلث ثم شطر أهل الجنة؟ ثم صاروا إلى الثلثين. لهذا في صلاة الجماعة معروف أنها تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، جاء في بعض الروايات ب25 درجة، وفي بعض الروايات ب24 درجة. العلماء ماذا قالوا؟ قالوا: أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ب25 ثم تفضل سبحانه وزادهم إلى 27 درجة، وهذا مما شرف الله سبحانه وتعالى به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، وشرف هذه الأمة، لأن هذا من خصائص هذه الأمة، وجعلهم 30 أهل الجنة. لا سيما أنه جاء في حديث الإمام أحمد في المسند، قال الله عز وجل: قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أرضيت؟ فقال: نعم. فزاده 70 ألفا من أمته يدخلون بغير حساب. وفي بعض الروايات لما أخبرهم عن هذا الفضل تلا قول الله عز وجل: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وقالوا إن هذا هو سبب نزول هذه الآية. إذن هذا يدل على الخصائص، وهنا المؤلف عليه رحمة الله يشير إلى أنه إذا كان أمته هم شطر أهل الجنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كل ما تعمله أمته من الأحوال والأقوال والعبادات، كل ذلك يصل الثواب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه هو الذي دل هذه الأمة على الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، كما في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وله قصة، وهو أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له هذا الرجل: يا رسول الله، إني أبدع بي فأحملني. ما معنى أبدع بي؟ أي بمعنى أن هذا الرجل هلكت ناقته. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما عندي، يعني لا يوجد عندي ما أحملك عليه. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وكذلك كلنا يعرف الحديث المشهور: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. في الصحيحين أيضا معروف أن ابني آدم أحدهما قتل الآخر، فقال عليه الصلاة والسلام في قصة القتل، قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لماذا؟ قال: لأنه كان أول من سن القتل. إذن في هذا الحديث وهو في الصحيحين: كما أنك إذا فعلت الخير والناس تبعوك على هذا الخير فلك أجر، كذلك لو فعلت السوء والشر وتبعك الناس على هذا السوء فإن الوزر أنت الذي تتحمله، كما قال عليه الصلاة والسلام في قصة القاتل أي من ابن آدم، قال: كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لماذا؟ لأنه كان أول من سن القتل. لهذا في صحيح مسلم أوضح من ذلك: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. هذا معروف، وهذا ما قرره المؤلف هنا عندما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام له من الأجر بقدر أعمال أمته وأحوالها وأقوالها، ثم قال: وقد أخبر الله تعالى أن أمته خير أمة أخرجت للناس، وإنما كانوا خير الأمم لما اتصفوا به من المعارف. ومعروف أن هذا جاء بنص كتاب الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والأحوال والأقوال والأعمال، فما من معرفة ولا حالة ولا عبادة ولا مقالة ولا شيء مما يتقرب به إلى الله عز وجل مما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليه إلا وله أجر من عمل به إلى يوم القيامة. وهذا يشير إلى الحديث الذي أشرنا إليه آنفا، وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل، كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. جاء من حديث أبي هريرة، وجاء كذلك من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. ثم المؤلف قال: ولا يبلغ أحد من الأنبياء إلى هذه المرتبة. وهذا لا شك فيه. لماذا؟ لأن الأنبياء كل نبي كان يدعى فقط إلى قومه وإلى قريته، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى الثقلين، وكل أولئك يعملون بسنته وبهديه، فلهم من الأجر والثواب كذلك هذا الأجر والثواب يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي دلنا على هذا الخير، والدال على الخير كفاعله، كما جاء في صحيح مسلم وقد أشرنا إليه، قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولهذا أشار المؤلف عليه رحمة الله، وأشار إلى أن هذه الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، هي شطر أهل الجنة، وذكرنا من الأدلة ما يدل على أنهم ليسوا فقط الشطر بل هم ثلثي أهل الجنة. فإذا كان أهل الجنة هم الثلثان من أهل هذه الأمة، وهم الذين دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الخير، وله عليه الصلاة والسلام الأجر والثواب لأنه هو الذي دلهم على هذا الخير، هذا الذي جعل المؤلف يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يبلغ أحد من الأنبياء إلى هذه المرتبة. ولهذا استدل بحديث، لكن هذا الحديث لا يصح، قال: وقد جاء في الحديث: الخلق عيال الله، الخلق عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. هو يريد من هذا الحديث الاستدلال بقضية المنفعة، وأن أحب الناس إلى الله عز وجل هم الذين ينفعون الناس وينتفع الناس بأفعالهم. وكأنه يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دل الناس على الخير فإنه قد انتفع الناس بسنته وباتباعه والاقتداء به وبهديه الذي جاء به. لكن هذا الحديث لا يصح، بل هو حديث ضعيف جدا، فقد أخرجه البزار في مسنده، وكذلك أبو يعلى في مسنده، وهو عند الطبراني في كتابه مكارم الأخلاق، وأخرجه ابن عدي أيضا في كتابه الكامل، وهو عند البيهقي في شعب الإيمان من حديث أنس، وهو بإسناد ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه من طريق يوسف ابن عطية الصفار وهو متروك، وجاء أيضا من طريق عبد الله بن مسعود روي من طريق أنس وفيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك، وروي أيضا من طريق ابن مسعود لكنه أيضا ضعيف جدا، فيه من هو يعني يحدث بالمناكير، فقد جاء عند الطبراني في معجمه الكبير وكذلك عند ابن عدي في الكامل، وأخرجه البيهقي أيضا في شعب الإيمان، إلا أنه من طريق موسى بن عمير وكذلك هو متروك. إذن هذا الحديث لا يصح، المؤلف ذكره وهو حديث ضعيف، لا يصح بل ضعيف جدا. ثم قال رحمه الله بعد ذلك، بعد أن أشار إلى هذا الحديث، قال: فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نفع شطر أهل الجنة وغيره من الأنبياء إنما نفع جزءا من أجزاء الشطر، لأن الأنبياء كثر عليهم الصلاة والسلام، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نصف أهل الجنة هو الذي كان سببا في هدايتهم ونفعهم، ثم الشطر الآخر والنصف الآخر هو في الحقيقة لكل نبي جزء، لأن النبي يأتي ومعه الرهط، يأتي النبي ومعه الثلاثة الاثنان الواحد، يأتي النبي وليس معه أحد، فانظروا إلى الفرق. النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة بسببه وبسبب دعوته شطر أهل الجنة، بل قلنا إنهم الثلثان، أما باقي الأنبياء ما بقي معهم إلا جزء، إنما نفع جزءا من أجزاء الشطر، لهذا قال: كانت منزلته صلى الله عليه وسلم في القرب على قدر منزلته في النفع، فما من عارف من أمته إلا وله مثل أجر معرفته مضافا إلى معارفه صلى الله عليه وسلم، وما من ذي حال من أمته إلا وله صلى الله عليه وسلم مثل أجره على حاله مضموما إلى أحواله صلى الله عليه وسلم، وما من ذي مقال يتقرب به إلى الله عز وجل إلا وله صلى الله عليه وسلم مثل أجر ذلك القول مضموما إلى مقالته وتبليغ رسالته، وما من عمل من الأعمال المقربة إلى الله عز وجل من صلاة وزكاة وعتق وجهاد وبر ومعروف وذكر وصبر وعفو وصفح إلا وله صلى الله عليه وسلم مثل أجر عامله مضموما إلى أجره على أعماله، وما من درجة عالية ومرتبة سنية نالها أحد من أمته بإرشاده ودلالته إلا وله مثل أجرها مضموما إلى درجته صلى الله عليه وسلم ومرتبته، ويتضاعف ذلك بأن من دعا من أمته إلى هدى أو سن سنة حسنة كان له أجر من عمل بذلك على عدد العاملين، ثم يكون هذا المضاعف لنبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه دل عليه وأرشد إليه، ولأجل هذا بكى موسى عليه السلام ليلة الإسراء بكاء غبطة غبط بها النبي عليه الصلاة والسلام، إذ يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمة موسى عليه السلام، ولم يبكي حسدا كما يتوهمه بعض الجهال، وإنما بكى أسفا على ما فاته من مثل مرتبته. وقصة موسى هذا جاء في المعراج، في قصة المعراج من حديث أنس، وفيه وهو في الصحيحين أن موسى عليه السلام لما تجاوزه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. إذن هذا ما أراده المؤلف، أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله عز وجل بالشيء الكثير من الأجور والثواب، لأن كل ما يفعله وتفعله الأمة من ثواب ومن عمل ومن زكاة وحج وصيام وصلاة وتوحيد، وكذلك ما يتعلق بالأخلاق من ذكر وصبر وعفو، إلا وكان النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأجر والثواب يصله عليه الصلاة والسلام. وثم بعد ذلك تطرق رحمه الله إلى خاصية، وهي الخاصية الخامسة عشرة، ولعلنا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.